هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعين به ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله عز وجل به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. فاللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، يقول الحق سبحانه وتعالى في محكم الآيات: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فمنهم من هدى الله، ومنهم من حقت عليه الضلالة، فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. وفي صحيح البخاري من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار يقال له عفير، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، هل تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله عز وجل؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قال: فقلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبشرهم فيتكلوا. وعند مسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: يا معاذ بن جبل، قال: قلت لبيك وسعديك يا رسول الله. ثم سار ساعة ثم قال: يا معاذ بن جبل، قلت لبيك وسعديك يا رسول الله. ثم سار ساعة ثم قال: يا معاذ بن جبل، قلت لبيك وسعديك يا رسول الله. قال: أتدري ما حق الله على العباد؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: إن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم سار ساعة ثم قال: يا معاذ بن جبل، قلت لبيك وسعديك رسول الله. قال: وهل تدري ما حق العباد على الله إن فعلوا ذلك؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال صلى الله عليه وسلم: حق الله، حق العباد على الله ألا يعذبهم. والمتأمل في الحديث يجد أمور عجيبة. أولها أن النبي صلى الله عليه وسلم أردف خلفه على الحمار معاذ، فعلى ما يدل ذلك؟ والأمر الثاني، لماذا معاذ بن جبل دون غيره من الصحابة الذي أصر إليه الرسول هذا الحديث ما أصره إلى أبي بكر ولا إلى عمر ولا عثمان ولا غيرهم، إنما أصره إلى معاذ بن جبل؟ ولما أراد معاذ أن يستأذن من النبي أن يبشر الناس فيبلغهم بهذا الكلام قال لا تبلغهم، وكيف ينهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يبلغ الناس هذا الكلام ثم هو يبلغ الناس قبل موته؟ وكذلك في الحديث حق الله على العباد، فما هو الحق؟ وكيف يستطيع العبد أن يحقق الحق الذي عليه لربه؟ وهل هناك على الله حق للعباد؟ وإن كان ظهر ذلك في حديث النبي فكيف يحقق العبد الحق الذي له على الله عز وجل؟ هذه موضوعات يتسع المجال لشرحها، ولكننا نختصر إجابة هذه التساؤلات على مدار جمعتين متواليتين بإذنه سبحانه وتعالى. أما لماذا أردف النبي صلى الله عليه وسلم معاذ على الراحلة خلفه؟ ذلك يدل على تواضع النبي عليه الصلاة والسلام وعلى شدة قرب معاذ بن جبل من النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك يدل على اشتغال معاذ بن جبل بالعلم، أنه كان دائما مشتغلا بالعلم، ولذلك كان ملاصقا للنبي صلى الله عليه وسلم حتى أنه ركب خلفه على الحمار. كل هذا يستفاد من هذه الجملة البسيطة. ثم لماذا ذكر معاذ بن جبل قوله كنت ردف النبي؟ لماذا يقول هذا الكلام مع أنه لو قال أن النبي قال لي كذا وما حكى الحال ولا الحكاية لصح ذلك، ولكن لماذا قال معاذ ذلك؟ قال معاذ هذا الكلام مبالغة في شدة قربه من النبي عليه الصلاة والسلام مكانة ومكانا، لشدة قربه من النبي مكانة ومكان، ليكون ذلك أوقع في نفس السامع في أن معاذ بن جبل ضبط ما رواه من النبي. ثاني لماذا قال معاذ بن جبل كنت ردف النبي؟ ليه بيوصف الوصف ده؟ عشان يبين لك ان سيدنا معاذ بن جبل كان قريبا من النبي مكانا ومكانة. المكانة معلومة، انه ان النبي سمح له ان يركب خلفه على الحمار، انما المكان كان المراد به أن يكون ذلك أوقع في نفس السامع الذي يسمع الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نقلا من معاذ بن جبل، يكون ذلك أوقع في نفسه أن معاذ ضبط ما رواه، فلا يمكن أن يتوقع أن حرفا واحدا ذهب من معاذ بن جبل سمعه من رسول الله، ولا أن حرفا واحدا زاده معاذ بن جبل مما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يستحيل ذلك، يستحيل أن يكون معاذ أضاف حرفا أو أن انتقص حرفا من الكلام. هذا كلام مهم غاية في الأهمية، لأن الحديث مهم جدا وما يدور في الحديث مهم جدا، لأن في الحديث يبين الرسول أمرين، وأمرين غاية في الأهمية وغاية في أهمية الاعتقاد. الأمر الأول حق العباد على الله، والأمر الثاني حق الله على العباد، أو العكس، الأمر الأول حق الله على العباد والأمر الثاني حق العباد على الله، هذا أمر غاية في الأهمية. فلما يحكي معاذ أنه كان ردف النبي خلف النبي ملتصق بالنبي عليه الصلاة والسلام، يدلك أنه ضبط ما رواه عن النبي عليه الصلاة والسلام. ثم الرسول عليه الصلاة والسلام ما بدأ الكلام حكاية عادية كما يقول في كثير من أحاديثه، إنما حاور معاذ بن جبل بالنداء المحبب له: يا معاذ بن جبل، يا معاذ بن جبل، يا معاذ بن جبل. وبين المرة والمرة وقت ساعة، أي مرة من الزمان أو وقت من الزمان. فحينما يقول معاذ بن جبل: لبيك وسعديك رسول الله، ينتظر معاذ بن جبل من الرسول أن يحدثه أو أن يتم حديثه، لكن الرسول يسكت ومعاذ يسكت. أدب تلقي العلم، يتلقى العلم بأدب وتواضع جم. الرسول يناديه: لبيك وسعديك رسول الله، والرسول يسكت ومعاذ يسكت، ينتظر وقت طويل جدا ينتظر. ويتكرر الأمر ثلاثا: وما يستعجل معاذ رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن يخبره بما يريد أن يخبره به. شوف الأدب، شوف الأدب بتاع سيدنا معاذ مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. وسيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه كان رجلا بدريا، حضر شهد بدرا وشهد العقبة، وكان واليا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، أحد أمرائه الذين كان يؤمرهم على قيادة الجيش وغيره. وفي صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استقرئوا القرآن من أربعة، عبد الله بن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة وأبي ومعاذ بن جبل، استقرئوا القرآن من أربعة. ذكر منهم معاذ بن جبل لأن معاذ بن جبل كان ملاصقا للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنه ذكر ذلك في روايته للحديث: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم. وفي مناقب معاذ بن جبل الكثير من الكلام. ففي مسند أحمد بسند صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام لما بعث معاذ بن جبل إلى اليمن، خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوصي معاذ بن جبل، وكان معاذ يركب على الدابة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي تحت راحلته. متخيل الموضوع؟ سيدنا معاذ يركب على دابته ويسير، والرسول يمشي على الأرض تحت راحلته وهو يوصي معاذ بن جبل. ولكن ما الذي جعل معاذ بن جبل لا يلتفت إلى هذه الحال؟ إيه اللي خلاه مش واخد باله؟ إيه اللي خلاه مش واخد باله؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما خرج يوصي معاذ قال له: يا معاذ، لعلك لا تلقاني بعد عامي هذا. ولعلك أن تعود فتمر على مسجدي وعلى قبري. فكأن وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ حينما بعثه إلى اليمن: بما تحكم يا معاذ؟ قال: بكتاب الله. قال: فإن لم تجد. وصار النبي يوصي معاذ، ومن بين الوصايا أوصاه النبي أنه لن يراه بعد هذه المرة. فبكى معاذ بكاء شديدا حتى أسكته النبي صلى الله عليه وسلم. وبالفعل رجع معاذ بن جبل من اليمن ما وجد الرسول، كان الرسول قد انتقل إلى جوار ربه. وبالفعل مر معاذ بن جبل على مسجد النبي وعلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. يدلك هذا الكلام على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحمل في قلبه محبة لمعاذ وحبا شديدا وتقربا من معاذ إلى النبي عليه الصلاة والسلام، والدليل على ذلك أن الرسول أخبره أنه ربما عاد فلن يلقاه، فكأنه يودعه وداعا بحرارة. عرفت لماذا قال النبي لمعاذ؟ لأن النبي كان يحب معاذ بن جبل، لأن معاذ بن جبل كان أضبط ما يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأن معاذ بن جبل كان رديفا للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن معاذ بن جبل كان رجلا أمينا. وهذا لا يعني أن بقية الصحابة ليسوا كذلك، إنما هم كذلك واشتركوا جميعا في هذه الصفات الأربع، إلا أن معاذ بن جبل كان بين قوم يعبدون الأصنام والأوثان والطواغيت. فلما دخل في الإسلام وتذوق حلاوة الوحدانية فتغير حاله من حال إلى حال، ولذلك فإن الرسول صلى الله عليه وسلم خصه بهذا الكلام. قال يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ حق الله على العباد. قال قلت الله ورسوله أعلم. قال يا معاذ حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وأنا عايزك بقى تركز جدا بقى في الكلام اللي جاي. حق الله على العباد، أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. إن الله عز وجل بين في الآيات أنه خلق الجن والإنس لمقصد واحد وهو العبادة. قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، مقصد واحد وهو العبادة. لكن إيه العبادة؟ ايه العبادة؟ العبادة اتباع كل اوامر الله عز وجل واجتناب كل نواهيه. العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. العبادة ان يراك الله حيث امرك وان يفتقدك حيث نهاك. خد بقى كل التعريفات دي كلها، خدت شق واحد من العبادة. يبقى العبودية الحق فيها شقين، مش شق واحد، شقين. الشق الاول هو ان تأتمر بالاوامر وتنتهي عن النواهي. يعني ايه؟ يعني كل الاوامر اللي ربنا امرك بها تعملها، كل النواهي اللي ربنا نهاك عنها تنتهيها، ده شق واحد. الشق الثاني أن تحافظ على ألا تشرك بالله شيئا في قول أو في فعل أو في سكون أو في حركة أو في عمل أو في نظرة أو في أي شيء. أن يحافظ المرء دائما على ألا يقع في الشرك. خلي بالك دول حاجتين، شقين. شق العبادة، العبادة عشان تتحقق العبودية لله عز وجل مطلوب منك حاجتين. الحاجة الاولانية اتباع الامر واجتناب النواهي، الحاجة التانية انك انت تبتعد عن الشرك. ولذلك في الحديث سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ هكذا، قال له حق الله على العباد ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، ففصل بينهما كأن الطاعة وطاعة الأوامر واجتناب النواهي دلالة على العبودية، وكأن النهي عن الشرك هو التتمة وتحقيق معنى العبودية لله عز وجل. ولذلك ما وقعت الأمة في فرقة ولا اختلاف ولا ضعف ولا هوان إلا بسبب أن الشق الثاني في معنى العبودية وهو عدم الشرك بالله وقع فيه أكثرهم. في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته كانت العبودية محققة بمعناها وبشقيها، فما وقع الشرك من أحدهم وما تسلل الشرك إلى أحدهم، وإن تسلل النفاق إلى بعضهم ولكن الشرك لم يتسلل، ولكنه حينما تسلل الشرك إلى بعض الناس جاءت الفرقة، جاء الاختلال، جاء الضياع، جاء الدعاة على أبواب جهنم، كما هو في صحيح البخاري من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. قلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير هو الإسلام، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: وهل بعد هذا الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. ناس ماشي على هدي غير هدي النبي عليه الصلاة والسلام، اهو حصل ايه؟ بعضهم انكر القدر، والاخرون قالوا ان افعال العبد التي يفعلها العبد موكولة الى مشيئة العبد خارجة عن مشيئة الله. كلام فاشل وفاسد. واخرون اعملوا العقل في النص وقدموا في الكلام وفي قواعدهم العقل على النص. هذه البداية، بداية الدخول اهو. كل ده حصل، اعمال العقل، قالوا خلاص تشغل عقلنا، الحاجة اللي ما تتوافقش مع العقل خلاص يبقى ده حاجة لا تتوافق مع العقل، يبقى دي حاجة ما كناخدهاش. فينكروا أحاديث قالها الرسول عليه الصلاة والسلام، أو يؤولوها على غير تأويلها، أو يأخذوها على غير مأخذها، وهكذا بقى وهلم جرا. فسيدنا حذيفة بيسأل النبي بيقول له: وهل بعد هذا الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخل. قلت: وما دخلوا؟ قال: قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت: يا رسول الله، وهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: صفهم لنا يا رسول الله. قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت: ما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. لما دخل الشرك في الاعتقاد، لما لم يستطع بعض الناس عدم تحقيق العبودية الحق لله عز وجل بنفي الشرك عنه، تسللت الفرقة، وجد دعاة على أبواب جهنم، وجد الشر الأكبر، انتشر الشرك واستشرى بين الناس. كل ذلك حدث لأن بعض الناس لم يستطيعوا أن يحققوا كمال العبودية لله عز وجل. كذلك انتشر الضعف والهوان في عضد الأمة وصار يجري كالسرطان، ما استطاع أحد أن يوقف ذلك. ورد ذلك في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قال قائل: أو من قلة نحن إذن يا رسول الله؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ولينزعن الله المهابة من قلوب عدوكم وليقذفن في قلوبكم الوهن. قيل: وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. استشرى الضعف لما كان تحقيق العبودية غير ممكن عند بعض الناس، جاء الضعف في كيان الأمة، فوقع الحال كما وقع. وافترقت الأمة إلى فرق وإلى جماعات مختلفة متناحرة. وفيها حديث الرسول عليه الصلاة والسلام: افترقت اليهود على 71 فرقة، ففرقة في الجنة وسبعون في النار، وافترقت النصارى على 76 فرقة، فواحدة وسبعون في النار وواحدة في الجنة، وتفترق أمتي على 73 فرقة، واحدة في الجنة واثنتان وسبعين في النار، واحد في الجنة. قالوا: ما هي هذه الفرقة؟ قال الجماعة. وفي رواية قال: ما عليه أنا وأصحابي، ما عليه أنا أصحابي. كيف كان صحابة النبي عليه الصلاة والسلام؟ كيف كانت أمانتهم؟ كيف كانت أخلاقهم؟ كيف كان صدقهم؟ كيف كان علمهم؟ كيف كان عدلهم؟ كيف كان؟ ما أنا عليه وأصحابي؟ ما أنا عليه وأصحابي؟ فرقة واحدة في الجنة والبقية في النار، ما أنا عليه وأصحابي؟ ولذلك العجب العجيب أنك تجد كثير من الناس في الطاعة وفي العبادة ما شاء الله، في الصلاة ما شاء الله، في الصيام ما شاء الله، في الزكاة ما شاء الله، لكن تجد في حياتهم أمور تناقض ما يفعلون من عبادات. وهذه الأمور التي تناقض ما يفعلون من عبادات تضيع عليهم تحقيق معنى العبودية. فبعضهم يلبس الحلقة، وبعضهم يعلق التولة، والآخر يعلق التميمة، أشياء عجيبة. حتى في العصر الحديث، حتى في عصر التقدم، ما زال الناس يعتقدون في هذا. من علق تميمة في الحديث، من علق تميمة فلا أتم الله له. وإيه هي التميمة؟ التميمة خرزة زرقاء تقيهم من الآفات والأمراض. إيه هي التولة؟ حاجة تخرج كده من البحر تقوم من العين والحسد. إيه ده؟ ما الناس يفعلون ذلك؟ وآخرون يأتون بأشياء تحبب الرجل في امرأته وتحبب المرأة في زوجها، أعمال عجيب الأمر. مع كل هذا التقدم ومع نشر هذا العلم بهذه الصورة، لكن ما زال الناس يفعلون ذلك. ما زال الناس يعلقون هكذا حدوة حصان خرزة زرقاء، ما أدري إيه وإيه، أشياء عجيبة. ما زال الناس يتقون العين بهذه الأمور، ما زال الناس يتقون السحر بهذه الأمور، ما زال كثير من الناس يرتكبون السحر بهذه الأمور، كلها شركيات وقعت في الأمة. ما زال بعض الناس يستعيذون بالجن. قال تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. ما زال بعض الناس يفعلون هذا حتى في هذا العصر. ما زال كثير من الناس يذهبون إلى الكهان، ومع ذلك هم يصلون وهم يصومون وهم يزكون وهم يحجون. ما زال كثير من الناس في هذا العصر يذبحون لغير الله. أي فهم هذا؟ أي اعتقاد هذا؟ أي عبادة هذه؟ قال الرسول لمعاذ: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على نبيه الذي اصطفى، صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم أجمعين. وبعد، إن تحقيق معنى العبودية لله عز وجل لا يتم إلا بأمرين: اتباع الأوامر واجتناب النواهي، هذا أمر، والأمر الثاني اتقاء الشرك والبعد عنه واجتنابه. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل قرية رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. وتعالى كده تأمل الآية دي، ربنا قال ولقد بعثنا ما قالش ولقد أرسلنا، وكان ممكن يجي التعبير كده وينفع، لكن الله ذكر قوله ولقد بعثنا في كل قرية في كل أمة رسول. والرسول ده عملوا ايه؟ يقول لهم ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فعبر بلفظة البعث دون لفظة الارسال، في ذلك دلالة على ان القوم الذين سيرسل فيهم الرسول عبر الله عنهم كأنهم اموات. ليه؟ لانهم في ضلالة، لانهم في ظلام، لانهم في شرك، لانهم في انقطاع بينهم وبين خالقهم، فكأنهم اموات وليسوا باحياء، فعبر بلفظة البعث التي تبعث فيهم الحياة. وفي الحديث مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. يبقى في الآية لما ربنا يقول ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. شوف الآية، اعبدوا الله واجتنبوا، اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، حاجتين مهمين. والطاغوت هذا اما ان يكون صنما يعبد، واما ان يكون غير صنم، كمن يعبد المال ومن يعبد النساء ومن يعبد الدرهم. وفي الحديث تعس عبد الدرهم عبد الدينار عبد الخميصة، تعس وانتكس واذا شيك فلا انتقش، كأن الرسول يدعو عليه اذا اصابته شوكة فلا تخرج من رجله او من جسده. متخيل كل دي طواغيط، عبادة الآباء للأبناء. لأن طاغوت يعني ايه؟ دي جاية من الايه؟ من الطغيان، والطغيان هو مجاوزة الحد في الفعل. فحتى لو انك جاوزت الامر في الصلاة ما صحت الصلاة بل بطلت. مثلا لو ان رجلا قال صلاة الظهر اربعا فقط، هذا امر ما يصح، ان علاقتنا بربنا جل وعلا اكبر من هذا، وان حبي لربي اعظم من هذا، ساصلي الظهر كل يوم من 10 ركعات، هل تصح صلاته؟ مجاوزة الحد في اتباع الاوامر. الاذان الذي شرعه الله عز وجل للامة وارد بحديث النبي عليه الصلاة والسلام وبما فعله بلال بن رباح، وعند ذلك لا يجوز ان نزيد عليه لفظا ولا ان ننتقص منه لفظا، ولا ان نكرر جملة ولا ان نضعف جملة. فمثلا لو ان رجلا يحب ابا بكر حبا شديدا، فما يصح له في الاذان ان يقول اشهد ان محمد رسول الله ثم يقول واشهد ان ابا بكرا خليل رسول الله، ينفع؟ ما ينفعش. طب لو قال اشهد ان عليا ولي الله، ينفع؟ ما ينفعش، لان ده نص منصوص عليه، ما ينفعش فيه زيادة، ما ينفعش فيه نقصان. فاذا حدثت هذه الزيادة او هذا النقصان، هذا تجاوز للحد، هذا طغيان. عشان كده القرآن عبر بلفظ دقيق، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. طيب من هدى الله ومن حقت عليه الضلالة؟ طيب ده معناه إن، هل معنى هذا الكلام أن الله عز وجل هو الذي يضل صاحب الضلالة وهو الذي يهدي صاحب الهداية؟ وإذا كان الأمر كذلك فلما يحاسب الله صاحب الضلالة ولما لا يحاسب صاحب الهداية، مع أن الذي هداه هو الله والذي أضله هو الله؟ هذا إعمال العقل في النصوص، وهذا الكلام وغيره من الكلام في كيفية تحقيق معنى العبودية لله عز وجل، وكيفية تحقيق أن ينال العبد الحق الذي له من الله عز وجل. وهل حق العباد على الله، وهل
حق العباد على الله عز وجل
حقا واجبا على الله وحقا واجبا في حق الله عز وجل أن يدخل العبد الجنة لأنه لم يشرك فيه شيئا. ما معنى هذا الحق؟ وكيف نفهم هذا الحق؟ وكيف نفهم هذا الطغيان؟ وما هو الطغيان؟ وما هي الطواغيط؟ ولماذا جاءت بالجمع في هذه الآيات؟ كل ذلك في الجمعة القادمة بإذنه تعالى نحاول الحديث حوله بإذنه سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا القدر. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرفنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وانصرنا على القوم الكافرين وانصرنا على القوم الكافرين وانصرنا على القوم الكافرين وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة امرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا دينا الا قضيته ولا مريضا الا شفيته ولا مريضا الا شفيته ولا مريضا الا شفيته. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم امواتنا جميعا واموات المسلمين وارحم امواتنا جميعا واموات المسلمين والحقنا بهم على الايمان الكامل يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه وسلم اجمعين. واقم الصلاه ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.
على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله ومن